الوصايا العشر. الجزء الأول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر صفر عام 1949، أن ألتقي بكم في بيت من بيوت الله معروف بينكم بمسجد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود. أن ألتقي بكم هذا اللقاء الذي أرجو الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا لي ولكم، لا سيما وأنه في استقبال عام دراسي جديد يتوافد فيه الطلبة على بيوت العلم من المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها. ومن ثم رأيت من المناسب أن يكون موضوع محاضرة لقائنا هذا هو آداب طالب العلم، وكذلك آداب الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل. أيها الأخوة، إنه لا يخفى علينا جميعا أن الأمر كما قال عالم السر والجهر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولا أظنه يخفى على أحد أنه لا يستوي العالم والجاهل. وإذا كان كذلك فإنه قد ورد في الكتاب والسنة من الحث على العلم وبيان فضله ما يجعل الإنسان نشيطا في تحصيله، يرخص في تحصيله عنده كل غال ورخيص. وإن العلم أيها الإخوة، العلم الذي وردت النصوص في فضله والثناء على أهله وبيان عاقبتهم الحميدة وأن لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، هو العلم بشريعة الله عز وجل التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هنا أي في هذا الحديث لا يراد به الفقه الاصطلاحي الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وإنما يراد به الفقه في دين الله عز وجل الشامل لمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى يكون شاملا للدين كله في أموره العلمية العقدية وفي أموره العملية. والمستفاد من هذا الحديث منطوقا أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن من لم يفقه في دين الله فاته من الخير بقدر ما فاته من الفقه في دين الله، كما أنه يبشر بخير من رزقه الله فقها في دين الله أن الله أراد به خيرا. إذا رأيت أن الله تعالى قد فقهك في دينه فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. ولكن ينبغي أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بآداب يراعيها، فمنها إخلاص النية لله عز وجل، إخلاص النية لله عز وجل بأن لا يريد بطلب العلم مرتبة يرتقي إليها، ولا راتبا يحصله، ولا جاها بين الناس، ولا ليعرف مكانه، وإنما يريد بالعلم ما سيأتي. أولا امتثال أمر الله عز وجل. والسؤال الآن، هل أمر الله بالعلم؟ والجواب نعم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بالآية، والله عز وجل يقول: اعلم أنه لا إله إلا الله. ثم إننا نقول: يستفاد الأمر بالعلم من ذكر فضله وما يترتب عليه من الخير، لأن ذكر الفضل وما يترتب على الشيء من الخير من علامات الأمر به، كما قرر ذلك علماء الأصول. لأنه إذا ورد في الكتاب والسنة ترغيب في الشيء وبيان لآثاره، فهذا يتضمن بل يستلزم الأمر به. إذن نستفيد الأمر بالعلم من صيغة الأمر الواردة في قوله تعالى: أجب. نعم، من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أمر. ونستفيد الأمر بالعلم من طريق آخر. ما هذا الطريق الآخر؟ لا، بيان فضل الشيء والترغيب في الشيء، هل يدل على الأمر به ورغبة الشارع في تحصيله، أو يدل على التنفير منه؟ أجيبوا يا جماعة. إذا رغب الشارع في شيء، رغب فيه وحتى الناس عليه، هل يدل ذلك على الأمر به وعلى محبة الشارع له؟ طيب، إذن نستفيد الأمر بالشيء، وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها، نستفيد الأمر بالشيء من ذكر آثاره الحميدة وما يترتب عليه ومن بيان فضله، فإن هذا يتضمن الأمر به. إذن ينبغي لطالب العلم وهو يطلب العلم أن يشعر بأنه ينفذ بذلك أمرا لله عز وجل، حتى يكون طلبه للعلم عبادة لله، لأن العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. ثانيا، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن نفسه. كيف؟ الإنسان هل الأصل فيه العلم أو الأصل فيه الجهل؟ الجهل. الدليل قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبأي شيء ترفع عنك هذا الوصف وهو انتفاء العلم وحصول الجهل؟ بأي شيء؟ بطلب العلم. إذا تنوي بطلب العلم أنك ترفع عن نفسك هذا الوصف المذموم ألا وهو الجهل. ولا شك أن هذا إحسان إلى نفسك، وأنت مثاب على الإحسان إلى نفسك، حتى ما تطعمه أو تشربه أو تتوقع به الحر أو البرد فإنك مثاب عليه عند الله عز وجل، لأنك محسن إلى نفسك التي جعلت أمانة عندك. إذن بنية رفع الجهل عن نفسي أكون بذلك فاعلا لطاعة من طاعة الله عز وجل، وهو الإحسان إلى من؟ إلى نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك. ثالثا أن ينوي رفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة الأصل فيها الجهل، كما أن الأصل فيك أنت الجهل فالأصل في الأمة كذلك الجهل، وما أكثر الذين لا يعلمون. فتنوي بطلب العلم أن تحسن إلى عباد الله تعالى برفع الجهل عنه. ولهذا قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصحيح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. سبحان الله، تنوي رفع الجهل عن غيرك لأن غيرك جاهل كما أنك جاهل، فتنوي رفع الجهل عن غيرك. ورفع الجهل عن الغير هل هو إحسان إلى الغير أو لا؟ إحسان إلى الغير. إذن فإذا بذلت للغير العلم فقد أحسنت إليهم وامتثلت قول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن فهذه نية طيبة. نتوقف جميعا بأي طريق نوصل العلم إلى الناس، ما دمنا نعرف أن من النيات الطيبة أن ينوي الإنسان رفع الجهل عن غيره، فبأي طريق نوصل العلم إلى غيره؟ نعم، بالتعليم. والتعليم له ميادين كثيرة. يظن بعض الناس أن التعليم له ميدان واحد وهو المعاهد والمدارس والجامعات، والواقع أن التعليم ميادينه كثيرة، منها ما أشرنا إليه ومنها المساجد. والتعليم في المساجد من أبرك التعليم، وهذا شيء أدركناه بأنفسنا أن في التعليم في المسجد بركة عظيمة. وهذا والله أعلم يرجع إلى أن التعلم في المساجد غالبا يقوم أخلص نية، وإلى أن المساجد مساكن الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من أكل بصلا أو ثوما لا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكل شيء تحل فيه الملائكة فإن فيه الخير والبركة. هناك ميادين أخرى يمكن أن يتخذ الإنسان الموفق من المجالس العامة ميدانا لنشر العلم. يمكن ولا لا؟ يمكن. طالب العلم مثلا إذا جلس في مجلس فإنه يمكنه أن يجعل من هذا المجلس درسا غير ممل. أنا أعتقد أنه لو دخل طالب العلم على جماعة في مجلس عالم وأخذ الكتاب وجعل يقرأ ربما يستثقله الناس، لأن الناس ليسوا على مشرب واحد، ربما يستثقلون أن الرجل يدخل عليهم ويفتح الكتاب ويقرأ عليه. لكن بإمكانه أن يفتح لهم باب العلم بغير هذه الطريقة، بطريقة شيقة. كيف يفعل؟ مثلا يذكر آية من القرآن. وأنا أحب دائما أن نربط المسلمين بكتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحب دائما أن نربط العامة بل والخاص بكتاب الله عز وجل. فهذا الرجل الذي دخل على هذا المجلس يمكن أن يأتي بآية، ولا سيما من السور التي يسمعها العامة كثيرا مثل الفاتحة، يأتي مثلا بآية من الفاتحة ويقول ما تقولون في معنى هذه الآية. نعم، هذا في الواقع هذه طريق شيقة، كل واحد سيدري بدلوه، كل واحد سيدري بدلوه، ثم هو يبين معنى الآية على وجه الصواب، يبين معنى الآية على وجه الصواب، وحينئذ قد يقول قائل يشكل علي أن أتكلم وأقول معنى الآية كذا وأنا ما أدري، أخشى أن أكون ممن قال في القرآن برأيه، فنقول ليس هذا قولا بالقرآن في القرآن بالرأي، لأن هذا ليس قولا مستقرا من وجه، سوف يعرض على طالب العلم الذي ألقى هذا السؤال ويبين الصحيح منه، ثم إن هذا الخطأ لو فرض سيصحح. هذه طريقة شيقة وسهلة، يلقي عليه مسألة من المسائل من مسائل العلم التي توجب انتباهه، مثل أن يقول لهم ما تقولون في رجل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، يلقي عليهم هذه المسألة مسألة شرعية، يقول هذا رجل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، كيف له أب وليس له أم؟ هذه مسألة لا شك إذا عرضت على الحاضرين سوف تضع انتباههم، وسوف يأتي كل واحد منهم بجواب، فهل تجيبونني على هذا أو أمهلكم إلى لقاء آخر؟ ها؟ طيب إن شاء الله ذكروني بعد ما ينتهي الدرس. إذا يمكن بطريقة شيقة أن يلقي العلم على هؤلاء المجتمعين ولو على القهوة العادية، من وسائل تعليم الناس أن يكتب ورقة تشتمل على العلم وينشرها بين الناس، ينشرها بين الناس، ولكن بشرط أن يراعي في هذا ما أمر به ولاة الأمور، أن يراعي ما أمرت به ولاة الأمور، وهو عرض هذه المسألة على أو هذه النشرة على ذوي الاختصاص، لئلا تصبح المسألة فوضى كما تشاهدون أنتم الآن. دائما ينشر بين أيدي العامة أحاديث كذب موضوع على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتلقاها العامة بالقبول، نعم، ويظنون أنها صحيحة ويعتقدونها، والأمثلة على هذا كثيرة، لكن إذا جاء رجل واختار قولا نافعا صحيحا وعرضه على الجهة المسؤولة ونشره فهذا من وسائل نشره. المهم نرجع لا أقول من الاستطراد، نرجع إلى أن من آداب طالب العلم أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن من؟ عن نفسه وعن غيره وعن أمة محمد. ومن آداب طالب العلم، وهي من أهم الآداب بل هي ثمرة العلم، أن يكون عاملا بعلمه، أن يكون عاملا بعلمه، وهذه هي الثمرة. فإذا علم أن شيئا ما مما أمر الله به سابق إلى فعله، إذا علم أن شيئا ما مما نهى الله عنه أبعد عنه، حتى يكون من العالمين العاملين، لأن علما لا ينفع فالجهل خير منه، والعلم الذي لا ينفع صاحبه يكون وبالا عليه يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك. وأرجو الانتباه، القسمة العقلية تقتضي أن يكون القرآن حجة لك أو عليك أو يلا يا أيها العقلاء، أو لا لك ولا عليك. لكن هذا الطرف الثالث، لا لك ولا عليك، هذا مستحيل. فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليك. كما سيكون حجة لك إن عملت به، ويكون حجة عليك إن لم تعمل به. وليس هناك حل وسط، لا لك ولا عليك. والعمل بالعلم هو الثمرة. نحن نعلم أن الصلاة مع الجماعة واجبة في المساجد، فهل يليق بطالب العلم الذي يعلم هذا الحكم أن يتخلف عن الجماعة؟ الجواب لا، لأنه لو تخلف مع علمه بالوجوب صار علمه وبالا عليه ولا ثمرة له. أرأيتم لو أن طبيبا من الأطباء تعلم طب الأبدان وصار في أعلى قمة الشهادة في طب الأبدان، لكن لا يعالج الناس ولا يعالج نفسه من المرض، هل نفعه طبه؟ لا. علم طب القلوب الذي هو العلم الشرعي أهم من علم طب الأبدان. فإذا كنا نعلم أن الطبيب إذا لم ينتفع بطبه ولا ينفع غيره ولم ينفع غيره فهو جسد بلا روح، فكذلك طبيب القلوب أو أطباء القلوب وهم العلماء إذا لم ينتفعوا بعلمهم فإنهم أجساد بلا أرواح. واعلم يا أخي الطالب أن الإنسان إذا عمل بعلمه استفاد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى رسوخ العلم في نفسه، ولهذا قال بعض العلماء لا تقل للطلاب قيد العلم بالكتابة، قل له قيد العلم بإيش؟ بالعمل. وأنا أضرب لكم مثلا، رجل عرف كيف يتوضأ وعلم صفة الوضوء الشرعي وصار يعمل به كلما توضأ، هل يمكن أن ينساه؟ ما يمكن ينساه، لكن تركه ينساه. إذن فأنت تستفيد بتطبيق علمك فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى ترسيخ العلوم في قلبك بحيث تبقى ولا تزول لأنك مستمر عليه. والفائدة الثانية زيادة العلم، زيادة العلم. لا أقول زيادة العلم هنا بكثرة المراجعة فقط، لا، بل بكثرة المراجعة، لأن الإنسان إذا عمل بعلمه ازداد نهمة في طلب العلم ومراجعة الكتب ومناقشة العلماء، ويلقي الله تعالى في قلوبه نورا، في قلبه نورا يهتدي به. زيادة على ما يحصله من الكتب والمناقشة. والنور الذي يلقيه الله تعالى في قلب العبد، وأسأل الله تعالى أن ينير قلبي وقلوبكم، العلم الذي يلقيه الله أو النور الذي يلقيه الله في قلب العبد لا نهاية له. قد يفتح الله عليه في آية من القرآن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل العلمية ما لا يحصل عشرها لغيره. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يستنبطون من الآيات أو من الأحاديث، تجد بعضهم يستنبط عدة أحكام والآخر لا يستطيع أن يستنبط حكما أو حكمين. فالنور الذي يقذفه الله في قلب العبد هذا لا نهاية له، وهو حاصل بعمل الإنسان بعلمه. وأتلو عليكم من القرآن ما يؤيد ذلك. قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن الذين اهتدوا بماذا؟ بالعلم، لأنه لا يمكن أن تكون هداية إلا بالعلم. زادهم يزيد الله الذين اهتدوا هدى. الآية الثانية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا، لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. انتبه هذا الذي أشرنا إليه الأخير، وهو عمل إيش؟ عمل من؟ عمل العالم بعلمه، هذا هو الثمرة من العلم. وذكرت أن من عمل بعلمه استفاد فائدتين عظيمتين، إحداهما الأخ، نعم، والثانية إحداهما رسوخ العلم في قلبه، والثاني زيادة العلم. ما وجه كون العمل بالعلم يزداد به الإنسان رسوخا؟ لأن العمل بالعلم دراسة، دراسة للعلم وتكرار له، فيبقى لتكرر العمل به. أما وجه كونه يزداد الإنسان به علما، فذكرت لكم آيتين من كتاب الله صريحتين في أن الإنسان إذا اهتدى بعلمه زاده الله تعالى هدى. وقلت لكم إن هذه الزيادة لا يراد بها ازدياد الإنسان من مراجعة الكتب ومناقشة العلماء، بل هي زيادة فوق ذلك، وهي ما يلقيه الله تعالى في قلب الإنسان من النور الذي يستبين به الحق. طيب، من آداب طالب العلم أيضا أن يبدأ بالأهم فالأهم، أن يبدأ بالأهم فالأهم. وأظن البداعة بالأهم فالأهم أمر معقول، يعني يدل عليه العقل، لأنك لو بدأت بالمهم قبل الأهم ضيعت فرصة، وهي الفضل الحاصل بين المهم وبين الأهم. فالأهم كلنا يعلم أنه اسم تفضيل، يعني زائد على غيره، فتبدأ بالأهم في الأهم. والأهم في الأهم أمر نسبي، أمر نسبي. قد يكون في بلد ما بداءتك بهذا النوع من العلم أهم من البداءة بنوع آخر، وقد يكون هذا الشخص المعين بداءته بالعلم أشد أو أولى من البداءة بعلم آخر. لكن على سبيل العموم، ما يتعلق بالعقيدة أهم مما يتعلق بالعمل، كلاهما أهم، لكن ما يتعلق بالعقيدة أهم، لأنه لا عمل إلا إيش؟ إلا بعقيدة. كيف تعمل لشيء لا تعتقده؟ لولا اعتقاد الإنسان ما يرجوه من الثواب في طاعة الله والسلامة من العقاب في اجتناب محارم الله ما عمل. فلا بد أولا من العقيدة. العقيدة هي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطاه الله تعالى جوامع الكلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الجملة التي لا تعدو سطرا أو سطرا ونصف سطر، لو أراد الإنسان أن يكتب عليها مجلدات ما انتهت معانيها. ولكن نلم بشيء بسيط منها لدعاء الحاجة بل الضرورة إليه. الإيمان بالله، هل يكفي أن تؤمن بوجوده فقط؟ نعم، لا، لا يكفي، لأن الكفار يؤمنون بوجود الله عز وجل، حتى الشيوعيون يؤمنون بوجود الله، والذين صعدوا منهم إلى الفضاء وشاهدوا الكون واطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم من آيات الله في الآفاق شهدوا طائعين أو مكرهين بأن هذا الكون لا بد له من مدبر، لا بد له من مدرك. فهل أدخلهم ذلك الاعتراف بالإسلام؟ نعم لا. إذن ما معنى الإيمان بوجود الله؟ ما معنى الإيمان بالله؟ نقول الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، ولعلكم تسألون عنها في هذا المجلس. يتضمن أربعة أشياء: أولا الإيمان بوجوده، وهذا أمر أقر به كل الخلائق، ولم يذكر عن أحد أنه أنكر وجود الله وهو يشهد ذلك بقلبه. قد ينكر بلسانه لكن قلبه يقر به. فهل يمكنكم أن تذكروا لي مثالا لمن أنكر وجود الله؟ نعم فرعون أنكر وجود الله، قال وما رب العالمين، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. أرجو الانتباه، هل هذا الإنكار بلسانه هو حقيقة ما يعتقده بقلبه؟ لا، ما حقيقة، لأن الله تعالى قال عن آل فرعون ومنهم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون وهو يحاوره، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. شف لقد علمت، التهالي مشتدل عليه، الخطاب لا مخاطب، لقد علمت يخاطب فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. كذبه فرعون قال ما علمت، ما كذبه، ولو كان لا يعتقد ذلك لكذبه، لأنه يعتقد أنه فوق موسى. إذن نقول الإيمان بوجود الله أمر مستقر عند جميع الخلق ولم ينكره أحد إلا مكابر. ثانيا الإيمان بربوبية الله عز وجل، يعني ما تؤمن بأنه موجود فقط بل بأنه رب. وش معنى الرب؟ الرب هو الذي جمع ثلاثة أوصاف: الخالق، المالك، المدبر. تعتقد أن الله عز وجل هو خالق الكون كله، وما سواه ما سوى الله فهو مخلوق. ثانيا هو المالك، وما سواه مملوك. ثالثا هو المدبر، وما سواه مدبر. يقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، وقال ولله ملك السماوات والأرض. ألا له الخلق، هذا الخلق، الأمر التدبير، ولله ملك السماوات هذا الملك. ثالثا الإيمان بألوهية الله، يعني ما يكفي أن تؤمن بأن الله موجود وأنه رب حتى تؤمن بأنه هو الإله الحق وأن ما سواه فهو باطل. إذن جميع الذين يعبدون غير الله لم يؤمنوا بالله حقا، لأن الإيمان بالله لا بد أن يتضمن الإيمان بألوهيته. والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه الذي أراد لا على الوجه الذي أريد. ولهذا يقول العلماء العابد حقا من يعبد الله على ما أراد الله لا من يعبد الله على ما أراد هو، أي العابد. لأن الذي يعبد الله على ما أراد هو عابد لمن؟ لهوى. لكن الذي يعبد الله على ما أراد الله هذا هو العابد حقا. إذن تؤمن بأسماء الله وصفاته على ما أراده هو لا على ما أردته أنت. وعلى هذا فجميع الذين يحرفون نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها بما يتعلق بأسماء الله وصفاته لم يتم لهم الإيمان بالله، لم يتم لهم الإيمان بالله، وقد اختل من إيمانهم بالله بقدر ما حرفوا به النصوص عما أراد الله. شف كيف يتضمن الإيمان بالله؟ كم؟ الإيمان لأربعة أمور: ليش؟ بوجوده خلافا للشيوعية اللي ينكرون وهم كاذبون، ربوبيته، ألوهيته، أسمائه وصفاته. وأن تؤمن بملائكة الله بأن لله ملائكة وهم عالم الغيب يقومون بأمر الله عز وجل، ولهم أوصاف ولهم وظائف وأعمال تكلم عليها العلماء، ليس هذا موضع بسطها لأن الوقت ضيق. ممن نعلم من هؤلاء الملائكة جبريل، ومن ميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير. لا، إسرائيل لا تقول إسرائيل، أنا أريد هذه النقطة، لأن إسرائيل لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. إسرائيل من هو عند الناس؟ ملك الموت، لكن الله لم يسميه إسرائيل فسمى ملك الموت. فأؤمن بأن للموت ملكا، لكن أعتقد أن اسمه إسرائيل لا، حتى يأتيني دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية ما للعقل فيها مجال إطلاقا. نسميه ملك الموت كما سمى الله عز وجل. طيب، أنا أذكر أن ثلاثة ممن عددتم الآن جمعوا في حديث واحد في مناسبة ما. تفضل. لو تسمح تقوم، لأن ما أسمعك. ها كمل. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما هي المناسبة التي يقال في هذا الحديث؟ حسن، في افتتاح قيام الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بهذا الاستفتاح في صلاة الليل. لماذا؟ لأن استيقاظ الإنسان من منامه حياة بعد موت، حياة بعد موت. استقباله لنهاره استقبال لأحداث جديدة، وهذا من حكمة الله سبحانه. الله لو كان الناس كل زمانهم نهار، هل تستجد قواهم هذا التجدد؟ أبدا. ولو كان ليلا فسدت أحوالهم أيضا. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتجه بأقام الليل هذه المناسبة، لأن في هؤلاء الثلاثة حياة، كل هؤلاء الملائكة الثلاثة فيهم حياة. جبريل ينزل بالوحي وفيه حياة إيش؟ القلوب. إسرافيل ينفخ في الصور وفيه حياة الأجساد يوم القيامة، الحياة التي لا موت بعدها. ميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض بعد موتها. فأنت تستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح لهذه المناسبة. كتب، نحن نعرف من الكتب إيش؟ كم نعرف من الكتب؟ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. طيب، نؤمن بها بأنها من الله عز وجل، و ما بقي تدخل بثمية. طيب، ما هو الكتاب الذي نسخ جميع الكتب السابقة؟ هو القرآن، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، له الهيمنة والسيطرة. ولهذا يعتبر هذا القرآن الكريم ناسخا لجميع الكتب السابقة، فلا كتاب قائم مع هذا القرآن، لا الإنجيل ولا التوراة ولا الزبور ولا غير من الكتب، لكن يجب عليك أن تؤمن بأن الله أنزل كتابا اسمه الزبور والتوراة والإنجيل. الزبور على من؟ داود، وآتينا داود زبورا. التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى. نحن نؤمن بذلك، وأن الله أنزل هذه الكتب على هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولكن الكتاب المهيمن الناس كلها هو القرآن، فمن زعم أن كتابا قائما الآن وأن شريعته في شريعة القرآن فهو مرتد كافر. يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. طيب، الرسل أولهم من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد. هكذا دل القرآن: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فلا رسول قبل نوح. وفي حديث الشفاعة الصحيح أن الناس يأتون إلى نوح ويقول: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فإن قلت: هل آدم رسول أم ماذا؟ فالجواب: آدم نبي وليس برسول. فإن قلت: ذكر بعض المؤرخين أن إدريس كان جدا لنوح، إدريس كان جدا لنوح، فهل هذا صحيح أو لا؟ إدريس نائب رسول ولا غير رسول؟ كل من ذكره الله في القرآن فهو رسول إلا آدم، ولا كل الأنبياء ذكر بالنبوة في القرآن فهم رسل. لو قال القائل: هل إدريس رسول؟ فالجواب: لا، أعوذ بالله. صح إيمانك، إدريس رسول، يجب عليك أن تؤمن بأنه رسول. لكن بعض المؤرخين ذكر أنه من أجداد نوح، فهل هذا القول صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه مخالف للقرآن وللسنة أيضا. فإنه من لازم كون نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل أن لا يكون إدريس قبله، بل هو بعده. ثم إن الله يقول: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولهذا أرجح الأقوال عندنا أن إدريس من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طيب، ما هو الدليل على أن محمد رسول الله؟ أن محمد رسول الله خاتم النبي. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أنا قلت في العبارة وهذه جملة اعتراضية بالتشريح شوي إن كان أحد منكم: ما هو الدليل على أن محمد رسول الله؟ إن قلت: على أن محمد رسول الله خاتم النبي. أيهما الصواب، رسول ولا رسول؟ النص. طيب، أي ماشي، ما عندنا الحمد. ما هو الدليل على دليل وجهان هذه قصة يتهرب فيها الإنسان؟ كل شيء يكون فيه قولان للعلماء ويمشي. طيب، أقول: ما هو الدليل على أن محمد رسول الله خاتم النبي؟ نتعين هذا، لأنني أنا أريد أن أقول أن محمد رسول الله هو خاتم النبي، فالخبر خاتم وليس رسول، بخلاف قول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، رسول بالضبط، لأن رسول خبر. ولكن يا طالب العلم، ما تقولون في كثير من المؤذنين يقول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله بالفتح، ويشبع الفتح أحيانا، ما تقولون في أذانه؟ يقال انه سمع، يقال ان اعرابيا سمع المؤذن يؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله، والاعرابي اعرابي قال قاتلك الله وش محمد وش سوى، ان محمدا رسول الله وش سوى، يعني الخبر الى ان جاء. فاذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فان المخاطب يترقب خبرا، مش يترقب خبر، ما تمت الجمله الان، ولكني ابشركم ان هؤلاء المؤذنين اذانهم صحيح ان شاء الله، لان هناك لغه عربيه ينصب فيها الجزءان، أي أن تنصب المبتدا والخبر، تنصب المبتدا والخبر، نعم. ويستدلون على ذلك بقول عمر ابن ربيعة، بقول عمر ابن ربيعة: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسد. إيش البيت؟ من يقرأ عليه؟ إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسد. أعيد مرة ثالثة: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسد. من يعيد؟ طيب، الشاهد من هذا البيت قوله إن حراسنا أسلم حيث نصب الجزئين. إذن فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله نقول الكلام صحيح، لأن فيه لغة عربية بنصب الجزئين. طيب، أرانا استطردنا كثيرا، لكن نرجع إلى ما نحن بصدره من آداب طالب العلم، وهي أيضا مهمة جدا، أن لا تكون المسائل الخلافية التي اختلف فيها الناس قديما وحديثا سببا للتنافر والتعادي والتحزب بين طلبة العلم، لأن هذا يفقد الأمة وحدتها، هاي واحد. ثانيا، يفقد العلماء هيبتهم، يعني أن العامة ومن فوق العامة إذا رأوا الخلاف بين طلبة العلم بهذا الأمر المحتدم فإن هيبتهم تقل، ويقولون هؤلاء قوم مختلفون ولا ندري من نتبع ولا ندري أيهم أصح. ثالثا، أن هذا التناقض يؤدي إلى التحزب، إلى التحزب، ونحن نعلم جميعا أن الدين الإسلامي يحارب التحزب بإذن الله، ويذم من تحزب بالدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين إيش ولا تتفرقوا فيه. وتأمل يا أخي أن الله قال هنا: ولا تتفرقوا فيه، مع أنه قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأثبت النزاع ونهى عن التفرق. النزاع والخلاف بين العلماء لا بد أن يكون، لكن المحذور، كل المحذور ما هو؟ إيش؟ التفرق، أن لا نجعل من هذا الخلاف سببا للتفرق والتحزب، وأن نتخذ منه وسيلة للطعن بالآخرين والهزء بهم، وذلك للأسباب التالية: أولا، أن هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله، لأن الله أمر بماذا؟ بالاجتماع، ونهى عن التفرق، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا بد من نزاع وخلاف، ولكن المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أسأل، هل الناس يستمون في العلم والفهم ولا لا؟ لا يستمون، هذا عالم عنده اطلاع واسع، وآخر طالب علم مبتدئ ما عرف إلا نزغ يسير من العلم. ثانيا، هل يتفقون في الفهم أو يختلفون؟ ها؟ يختلفون اختلافا عظيما، اختلافهم في أفهامهم كاختلافهم في صورهم الظاهرة، والصور الظاهرة بل والقوى كلها القوى الظاهرة من الصور واللغة والبصر والسمع والشم والذوق، كلنا يختلفون فيها، كذلك القوى الباطنة يختلفون فيها. فإذا كنا مختلفين في ذلك، فهل يكون فهمك حجة علي أو فهم حجة علي؟ أسألكم، إذا فهمت من هذه الآية ومن هذا الحديث فهما، هل فهمي منها ملزم لك بأن تفهم كما فهمت أنا؟ لا، ولا فهمك أنت ملزم لي أن أفهم كما فهمت أبدا. واختلاف الناس في الفهم موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخفى على بعضكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من غزوة الأحزاب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة وهم قبيلة اليهود الذين نقضوا العهد، أن يخرج إليه، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: لا يصلين أحد منكم العصر، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرج الصحابة فحان وقت صلاة العصر، فانقسموا إلى قسمين، بعضهم قال: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، والآخرون قالوا: نصلي العصر قبل أن يخرج وقتها، لأن نصلي العصر قبل أن يخرج وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك حتى لنا على المبادرة في الخروج إلى من؟ إلى بني قريظة. اختلفوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف واحدا منهم، سكت عن هؤلاء وهؤلاء، مع انهم اختلفوا في امر عظيم. وش الامر العظيم الذي اختلفوا فيه؟ تاخير الصلاه عن وقتها، تاخير الصلاه عن وقتها، ما هي؟ وايضا اي صلاه هي؟ صلاه العصر، صلاه الوسطى. ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم احدا منهم، مع أننا نعلم علم اليقين أن أحدهم على صواب والثاني إيش؟ على خطأ. لكن خطأ مصدره الاجتهاد لا العناد، مصدره الاجتهاد لا العناد، وهناك فرق بين الخطأ الذي مصدره العناد والخطأ الذي مصدره الاجتهاد. طيب، هل الصحابة لما اختلفوا هذا الاختلاف في فهم الحديث، هل حصل منهم تباغض أو تعالي؟ أبدا والله، قلوبهم قد رجل واحد. والخلاف بين الصحابة في مسائل العبادة ومسائل البيوع ومسائل الفرائض ومسائل الأنكحة، الخلاف بينهم أمر معلوم يدركه طلبة العلم، ومع ذلك فإنهم على قلب رجل واحد، ما تحزبوا ولا تفرقوا، ما كان التفرق والخلاف إلا بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم. وانقراض العصر بهذه المناسبة لا تظن أن يأمن انقراض العصر هو أن لا يبقى واحد من الصحابة، لا، انقراض العصر بأن يكون جمهور الناس من غير الصحابة، لأنهم إذا كانت الأمة قد أثرها والمسيطرة على الصحابة فنقول هذا هو عصر الصحابة، فإذا كان بالعكس فليس عصر الصحابة وإن كان فيهم أحد من الصحابة. وقد نبه إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معنى يخفى على كثير من الناس، كثير من الناس يظنون أن عصر الصحابة معناه أن لا يوجد صحابي في العصر، معناه أن لا يوجد صحابي في العصر، إن هذا هو عصر الصحابة، والصواب لا، إذا كانت السيطرة والغالبية للصحابة فهذا عصر الصحابة، وإن كان أمر بالعكس فهو عصر ما بعد الصحابة. المهم أني أكرر التحذير البالغ من تحزب طلبة العلم من أجل اختلافهم في مسائل العلم، فأقول لهم الخلاف وارد والتفرق ها غير وارد، بل الممنوع ممنوع من التفرق. وما أحسن ما قال بعض الناس لبعض، قال له أتقول كذا وكذا، أتقول كذا وكذا في هذه المسألة؟ قال نعم. قال أنا أخالفك فيها. انتبه يا أخي في الكلام الطيب. قال له أتقول في هذه المسألة كذا وكذا؟ قال نعم. قال أنا أخالفك فيها. قال لما؟ قال لأن الدليل عندي يقوم على خلاف ما تقول. فقال له صاحبه أنت الآن توافق، أنت الآن توافق، كيف ذلك؟ أنتم فهمي كلام هذا ولا ما فهمت؟ نعم؟ طيب أقول اختلف رجلين، ولنقل إن أحدهما قال هذا حلال وقال الثاني هذا حرام. قال من يقول بالحل لمن يقول بالتحريم؟ هل هذا حرام عندك؟ قال نعم هذا حرام. قال أنا أخالفك بهذا وأقول إنه حلال. قال لما؟ قال لأن الدليل عندي يقوم على خلاف ما تقول، فأنا أخالفك بمقتضى الدليل. فقال له الثاني إذا أنت توافقني، أنت توافقني، معنى هذا يقول هذا حلال وهذا حرام، كيف الموافق؟ أي نعم، لأن كل واحد منا أخذ بماذا؟ أخذ بالدليل. أنت أخذت بالدليل وهو يدل على التحريم عندك، وأنا أخذت بالدليل وهو يدل على التحريم عندي، إذن فكلانا إيش؟ أخذ بالدليل، كلانا أخذ بالدليل، وكلانا ما دون قد اجتهدنا في تحري الحق كلانا مأجور، كلانا مأجور، لكن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. هذه النقطة التي أكرر على إخوان الطلبة والعلماء أن لا يدخل الشيطان بينهم من ناحيتها، وهي التفرق من أجل الخلاف في المسائل العلمية. وأقول إن هذا الخلاف والحمد لله موجود منذ عصر الصحابة في عهد نبيهم ومن بعد عهد نبيهم إلى يومنا هذا، ولكنها لم تفرق الأمة الإسلامية. والتفرق والتحزب خلاف الدين الإسلامي، خلاف ما أمر الله به ورسوله، خلاف ما يجب أن تكون عليه الأمة، وفيه من المفاسد ما أشرنا إليه آنفا. وننتقل الآن بعد أن ذكرنا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه إلى ما يتعلق بالدعوة إلى الله. انتبه يا أخوان، نعود الآن إلى الاستمرار في الكلام إن شاء الله تعالى، والأسئلة تكون بعد الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة نصلي على العدد. الدعوة إلى الله عز وجل هي مقام الرسل عليه الصلاة والسلام، وسمعنا قراءة إمامنا في صلاة المغرب قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، اتبع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هاتان الآيتان يتصل بعضهما ببعض. الداعي إلى الله عز وجل لا تفرش له الأرض ورودا وأزهارا، بل سيجد من يعارض دعوته، بل ربما يجد من يسيء إليه. ولهذا قال بعد أن مدح وأثنى على من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فليكن الداعي مستعدا لما يحصل من الإساءة إليه، ولكن لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن يقابلها بماذا؟ بالتي هي أحسن. وإذا قابلها بالتي هي أحسن فلا يظن أن ذلك يقتضي أن يتسلط عليه الآخر، بل سيدنو منه، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميد. أقول إن دعوة الله عز وجل هي مقام الرسل، ولكن لا بد فيها من أن تكون دعوة بالله إلى الله عز وجل، بحيث لا يهم الإنسان إلا قيام دين الله عز وجل. لا تكون دعوة للنفس، لأن بعض الناس وأسأل الله لي ولكم الحسنى يدعو إلى نفسه لا إلى الله. كيف يدعو إلى نفسه لا إلى الله؟ إذا قابله المدعو بشيء غضب، وكأن هذا الداء المقابل كأنه أساء إليه، فلا ينظر إلى جانب شريعة الله بل ينظر إلى نفسه. ليش هذا الرجل دعوته وقابلني الكهراب وليش الإزاز بل ربما السب؟ كذلك أيضا من علامة الذي يدعو لنفسه أنه إذا قام أحد بالدعوة حسده وكره ذلك، وربما يحاول أن يزيل ما يدعو إليه مع أنه يعتقده دينا، كما يوجد الآن. يوجد بعض الناس مثلا إذا رأى داعية ناجح بدعوته ذهب يتتبع مثالبه وأخطاءه حتى يبرزها للناس، وهذا خطأ عظيم. بل الواجب إذا رأيت داعية إلى الله ناجحا في دعوته ورأيت منه خطأ والإنسان غير معصوم، أن لا تحاول نقص ميزانه عند الناس، لأن نقص ميزانه عند الناس معناه نقص الدعوة إلى الله عز وجل أو مقتضاه نقص الدعوة إلى الله. ولكن اذهب إليه وتباحث معه، فقد تظنه على خطأ وأنت الذي على خطأ. أقول لا بد أن يكون الداعي يدعو إلى الله لا إلى نفسه، بحيث ينسى نفسه في جانب الدعوة إلى الله ولا تهم نفسه، لا تأخذه في الله يوم سلامه ولا قول قائل. ثانيا أرجو الانتباه أن يكون عالما بما يدعو إليه، أن يكون عالما بما يدعو إليه. كيف عالم بما يدعو إليه؟ إذا كنت تدعو إلى شيء من دين الله عز وجل فلا بد أن تكون عالما بدين الله عز وجل في هذا الذي تدعو إليه. أما أن تدعو إلى شيء وأنت جاهل به فإن ضررك أكبر من نفعك. وكثير من الدعاة، كثير منهم ولا أقول كلهم بل ولا أقول أكثرهم، يدعون إلى الله انطلاقا من العاطفة لا من العلم والعقل، فتجد نظر لما عنده من العاطفة ومحبة الخير لإخوان المسلمين تجده يحرم أشياء وهي في دين الله حلال، ويوجب أشياء وهي في دين الله غير واجب. ما الذي حمله على ذلك؟ حمله على ذلك الجهل، وهذا أمر خطير، لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا بد من أن تكون عالما بما تدعو إليه. ثالثا لا بد أن تكون عالما بحال من تدعو، لأن المدعو أو لأن المدعوين ليسوا على درجة واحدة. انتبه لهذا، لا بد أن تكون عالما بحال من تدعوه، لأن المدعوين ليسوا على طبقة على درجة واحدة، لا من العلم ولا من التقبل ولا من الأخلاق والمروءة. أليس كذلك؟ نعم. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأخبره بحال المدعوين. فالعلم بحال المدعو أمر ضروري باختلاف الناس. ربما تدعو شخصا تظن أنه جاهل، ثم يكون عنده من العلم بالباطل أكثر مما عندك من العلم بالحق، وحينئذ يجادلك بالباطل فتقف حيرانا. ووقوفك حيران وأنت على الحق أمام هذا المبطل مقتضاه الالتزام والحق أمام الباطل على من؟ على يدك. أرجو انتباه لهذا المسألة. كثيرا ما ترد على صاحب بدعة بدعته لنفهم أنها بدعة، لكن يكون هذا المبتدع عنده من الشبهات ما ليس عندك من الحق، يعني عنده علم وجدل ومخاصمة يوقفك أنت حتى لا تستطيع أن تباريه في ميدان المجادلة. النفع هنا عليك كل على الحق، ها؟ النفع على الحق، يعني ربما تأتي إلى رجل ليس عندك شك في أنه على بدعة فتجادله، فيأتي بشبهات، يأتي بشبهات ربما تكون سببا لاشتباه الحق عندك، وهي في نفس الأمر تكون ضلالا لمن يسمع هذه المجادلة. سمعت مرة جدالا لرجل من كبار النصارى مشبه يأتي بآيات من القرآن متشابهة ربما تشهد بأنه على الحق، ربما تشهد بأنه على الحق. لو سمعها إنسان ليس عنده علم لاشتبه عليه الأمر وظن أن النصارى الآن على حق، لأنه يستدل بآيات من القرآن نفسه فيظن الضال أنه على حق. وسمعت رجلا آخر قال إن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي ليس هو الرسول الذي بشر به عيسى، ليس هو الرسول الذي بشر به عيسى. لما؟ قال لأن عيسى بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهذا اسم محمد. هذا شبه ولا شبه؟ شبه. الذي ليس عنده علم وسبحان الله، هذه أمر يجب التوقف فيه، نعم، لأن عيسى قال اسمه أحمد ومحمد رسول الله اسمه محمد، هذا محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجاله. طيب إذا كان هذا الداعية ليس عنده علم وجادله هذا النصراني ماذا يعمل؟ يقف متحيرا، ربما يكون عنده شبهة، والذين يستمعون إلى مثل هذه المناظرة يلحقهم الشك بلا شك. فإذا كان عنده علم وقال لهم إن الله تعالى قد أعمى قلبك أتل الآية والتي بعدها يتبين لك خطأ قولك، يقول عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاء وجاء فعل ماضي تدل على أن الرسول الذي بشر به إذا قد جاء ولا لم يأتي بعد، قد جاء. أثبت لي رسولا جاء بعد عيسى سوى محمد، فيه أحد؟ أبدا، لا رسول بين محمد وعيسى أبدا. إذن فالذي جاء فالذي بشر به عيسى من؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام. ثم نقول من أسماء الرسول محمد وأحمد، وبهذا تندحر حجته. لكني أقول من الآن ينبغي بل يجب على الداعي أن يكون على علم بحال مدعو حتى يتمكن من دعوته وإفحامه ويتخلص من شبهاته. دليل ذلك قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة فيما أدعو إليه وبصيرة في حال من أدعوني، ولا بد من هذا أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد من البصيرة في الدعوة إلى الله. رابعا، لا بد أن يكون الداعي على جانب كبير من الحكمة، والحكمة هي الرشد والسداد في القول والعمل والترك. أعيد مرة ثانية، لا بد أن يكون الداعي على جانب منه الحكمة، والحكمة هي الرشد والسداد في القول والعمل والترك. يعني لا أقول قولا إلا سديدا، ولا أقول فعلا إلا سديدا، ولا أترك تركا إلا سديدا. إذن فهو يقول في موضع القول ويفعل في موضع الفعل ويترك في موضع الترك. ولهذا قال بعض العلماء الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. لا بد أن يكون حكيما، وإذا كان حكيما فإنه سينظر إلى ما يدعو إليه، وسينظر في حال من يدعو، انتبه، في حال من يدعو، فينظر فيما يدعو إليه يبدأ بماذا؟ بإيش؟ بالأهم فالأهم. فإذا رأى رجلا كافرا يلبس صليبا، فهنا رجلا داعية، أحدهما قال لهذا الكافر لا تلبس الصليب، الصليب حرام، والثاني قال تعالى وجود الصليب عليك دليل على أنك نصراني، وأنا سأدعوك إلى دين، إلى دين الإسلام الذي فيه الإيمان بالإسلام والإيمان بعيسى. نحن مسلمون نؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وبعيسى، لكن النصارى يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد. وأيما أولى، دين يؤمن بالرسولين أو دين يؤمن برسول واحد؟ بالرسولين. يأتي لي ويقول تعالى أنا أدعوك للإسلام أفضل مما أنت عليه. فإذا أسلم والتزم بأحكام الإسلام قال وهذا الصليب لا يجوز لبسه، لأنه ذهب والذهب لا يجوز للرجال، وصليب والصليب لا يجوز لبسه. أيهما أحكم؟ الداعي الأول أو الثاني؟ الداعي الثاني. إذا الداعي بالأهم فالأهم. رجل شاب كافر ملحد يشرب دخان، قال تعالى الدخان حرام، وهو مشرك بالله، وش الأول؟ يدعو أول الإسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا أقروا بها أدعوهم للصلاة، فإذا أقروا بها التزموا فبالزكاة. ولهذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في مكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد. وفرض الصلاة متى؟ قبل الهجرة ب3 سنوات، والزكاة في السنة الثانية، والصيام في السنة الثانية، والحج في السنة 9 أو 10، معنى كلها أصول الإسلام. إذا نبدأ بماذا؟ بالأهم فالأهم، اتباعا لحكمة الله عز وجل حيث أنزل شريعته بادئة بماذا؟ بالأهم بالأهم، بتحقيق التوحيد أولا ثم بعد ذلك تأتي الشرائع، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لمعاذ أول ما يدعوهم إلى التقين شهادة الله أنه محمد رسول الله إلى التوحيد. أما أن نبدأ بالأشياء التي تعتبر ثانوية بالنسبة لنا وأهم فهذا ليس من الحكمة. كذلك الحكمة في تنزيل المدعو بمنزلته. المدعوون ينقسمون إلى 4 أقسام. المدعوون ينقسمون إلى 4 أقسام. قسم خالي، يعني عامل هذا المنكر وهو لا يدري أنه منكر ولا علم بذلك، خالي من كل شيء. هذا يكفي أن تقول له أنا أدعوك إلى ترك هذا الشيء إلى أنه محرم. فإذا كان خاليا قلبه من كل شيء والذي دعاه إنسان يثق به، هل يفعل هذا المحرم ويتركه؟ يتركه، لأنه واثق ولا يحتاج إلى معالجة، واثق من الداعي ولا يحتاج إلى معالجة. وعليه يتنزل قول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا لا يحتاج أن تولد عليه أي شيء. نعم إذا اقتنع بما تقول فمن المستحسن أن تبين له الصواب المترتب على ذلك لأجل أن ينشط المعنى. رجل آخر عنده علم وتهاون، لكنه إذا وعد وذكر له الثواب وحذر من العقاب تراجع. هذا القسم الثاني. وش معامله بأي شيء؟ ها؟ بالموعظة. هذا يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى موعظة بأن مورد عليه الأدلة التي تحذر من هذا الفعل والذي تراقب في ترقه. القسم الثالث أو الرجل الثالث عنده علم ومجادلة وإصرار على ما هو عليه، فهذا يحتاج إلى مجادلة. يجادله ولكن بماذا؟ بالتي هي أحسن. التي أحسن ما هي؟ هل نقول يا عم يا سيد يا أبتي نعم يا حبيبي ما أشبه ذلك، ولا وش نقول؟ بالتي هي أحسن في الإقناع، بالتي هي أحسن في الإقناع. والناس يختلفون في الإقناع، منهم من يقتنع بالأدلة الشرعية وهذا هو المؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمره، بمجرد ما يرى أن حكم الله ورسوله يقتنع. ومنهم من لا يكتفى بإقناعه في إقناع من لا يكتفى بإقناعه بالأدلة الشرعية، وهذا يحتاج إلى دليل عقلي نظري. ولهذا فإني من هذا المكان أحث إخواني طلبة العلم أن يعتنوا بالأدلة العقلية تتميما للأدلة الشرعية ويتعلموا. ومن تأمل القرآن والسنة وجد التركيز على الأدلة العقلية كثيرا. الذين أنكروا البعث بماذا استدل الله عليهم بإمكانه؟ نعم بأدلة عقلية كثيرة. إحياء الأرض بعد موتها يدل على إحياء الموتى ولا لا؟ هذا دليل إيش؟ عقل أو ليس؟ نعم. قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي آخر سورة ياسين استدل الله تعالى على إمكان إحياء الموتى بسبعة أدلة عقلية، سبعة أدلة في آخر سورة ياسين، وضموها إلى الأب من الرضاع إلى الطفل الذي له أب من الرضاع وليس له أم. أنتم لكن هذه ولا لا؟ طفل له أب من الرضاع وليس له أم. أيضا استدل الله تعالى على إمكان إحياء الموتى في آخر سورة ياسين بسبعة أدلة عقلية. نعم تعملوها إن شاء الله تجد إن أمكن الليلة ناقشتكم فيها. نعم طيب. المهم أنه لا بد أن يكون عند التائه رصيد من الأدلة العقلية من أجل إيش؟ أن ينتفع به في هذا الرصيد عندما يحاجه شخص ضعيف الإيمان بالشرع أو فاقد الإيمان بالشرع. القسم الرابع من الناس من هو ظالم. هؤلاء من الناس لا نجادلهم بالتي أحسن لأنهم ظلموا، وإنما نعاملهم بمقتضى ظلمهم. طيب هل هناك دليل على هذه الأقسام الأربعة؟ قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بعدها والموعظة الحسنة وجادلهم الذي أحسن. هذه ثلاثة. الرابعة قالت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إيش؟ إلا الذين ظلموا منه، إلا الذين ظلموا منه. طيب كم لكنا من الأسباب التي ينبغي للداعي أن يكون عليها؟ أربع أسباب. طيب من المهم أن يكون هذا الداعي عالما بأحوال ما يدعو إليه وأحواله كما قلت أربع. إذا ننزل كل شخص منزله ونضرب أمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. دخل رجل من المسجد، رجل أعرابي بدوي، دخل المسجد فتقدم إلى ناحية من المسجد و وجعل يقول في هذه الناحية والبول في المسجد حرام. أليس كذلك؟ الصحابة قاموا عليه زجروه ونهروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرشد الخلق وأحكمه نهاهم عن ذلك وجعلهم يتركون تركوا لما قضى قوله. عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بما ينبغي أن يعامل به، والمفسدة التي حصلت من بوله أزالها. المفسدة التي حصلت من بوله قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سلا من ماء، يعني دلوا من الماء، زالت مسحة. الرجل جاء وقال: إن هذه المساجد لا يسبق فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي الصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخبروني بارك الله فيكم، ماذا تكون حال هذا الأعرابي بعد هذا القول الذي أعقب زجر الناس له؟ يطمئن للإسلام ولا لا؟ يطمئن وينشر صدره له؟ ممكن من انتهائه من بوله؟ وخوطب بهذا الخطاب الرقيق الذي يقتنع به كل مخاطب. قصة أخرى في الصلاة: معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعطس رجل من القوم فقال الرجل: الحمد لله. والإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله الأخ أي الصلاة لك لا لا وش اللي يحمد الله إذا عطس متى؟ طيب الإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله. قال الرجل: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. وهو صدق إذا خاطئ ما ينفذ معلوم. قال له: يرحمك الله. فأمام الناس بأبصاره، يعني جعلوا ينظرون إليه مستنكرين قوله معنا. فقال الرجل معاوية مرة ثانية، تكلم مرة ثانية، قال: واتكأ المياه. تكلم مرة ثانية، فجعل يضربون على أبخارهم يسكتون، فسكت. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ودعا معاوية. قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.